الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب متى يفطر المسافر إذا خرج. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني عبد الله بن يزيد حاء، وحدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب، وزاد جعفر والليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال: جعفر بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداؤه. قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب متى يفطر المسافر إذا خرج. إذا خرج أي مسافرا، إذا خرج أي مسافرا، خرج من بلده، متى تبدأ أحكام السفر؟ هل مثلا إذا عزم على السفر وهو لا يزال في بيته، لا يزال في بيته، هل تبدأ أحكام السفر؟ الترخصات التي للمسافر، ومنها أن له أن يفطر. فهذه الترجمة في بيان متى يفطر المسافر إذا خرج، متى يفطر المسافر إذا خرج. والحكم في الصوم، يعني في إفطاره ترخصا لكونه مسافر، وكذلك القصر وعموم الأحكام، القصر الرباعية والجمع بين الصلاتين وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالمسافر، تبدأ بخروجه من البنيان. السفر من الإسفار، ما دام في البنيان داخل البلد لا يعتبر حصل منه السفر، السفر يكون بالخروج من البنيان وبدء الضرب في الأرض، خرج من البنيان، لا، لم يصبح في البلد. فإذا خرج من البنيان وبدأ فعلا في الضرب في الأرض، السير فيها مسافرا، حتى لو كانت المباني ليست بعيدة عنه، مجرد ما يكون قطع، خرج من البنيان وهو ماض في سفره، يبدأ الترخص. فقوله متى يفطر المسافر إذا خرج، يعني متى تبدأ أحكام السفر؟ هل مجرد العزم؟ هل وهو يمشي في داخل المدينة التي هو فيها بدأت الأحكام؟ أو أن هناك موطنا معينا تبدأ به الأحكام؟ متى يفطر المسافر إذا خرج، أي خرج مسافرا. والحكم في هذا هو كالحكم في القصر في الصلاة وعموم رخص السفر. فيبدأ هذا الترخص من حين الخروج من البنيان، لأن هذا بداية السفر الفعلي، خرج من البنيان وبدأ في الضرب في الأرض. فإذا خرج من بلده وبدأ في الضرب في الأرض بدأت هذه الأحكام، حتى وإن كان يرى ماذا؟ يرى المباني، حتى وإن كان يرى المباني أو ليست ببعيدة منه. ومما يدل على ذلك الآية الكريمة، قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض، ارتبط الحكم، حكم القصر الذي رخصة المسافر، بالضرب في الأرض. ومعلوم أن من هو في داخل بلده أو في بيته لم يخرج منه بعد ولكن عزم على السفر، لم يحصل منه ماذا؟ الضرب في الأرض، لم يحصل منه الضرب في الأرض. قال: متى يفطر المسافر إذا خرج؟ وجواب هذه الترجمة وسيأتي ما يدل على ذلك، والآية أيضا دليل أنه بتجاوز البنيان، تجاوز البنيان، بنيان بلده، إذا خرج من البنيان وحصل الإسفار، أسفر ليس أمامه مباني، فإنه يبدأ بالرخص، ومنها إن شاء ماذا؟ أن يفطر لو كان صائما، إن شاء أن يفطر كما تقدم معنا: إن شئت صم وإن شئت أفطر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جعفر بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط، في سفينة من الفسطاط في رمضان، ركبوا السفينة من الفسطاط. الفسطاط هذه الآن هي داخل القاهرة، هي داخل القاهرة، جزء من القاهرة. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا متجهين من الفسطاط إلى الإسكندرية في رحلتهم هذه. وفي السفينة، السفينة هذه في نهر النيل، في نهر النيل، فركب معه السفينة من الفسطاط التي الآن جزء من القاهرة إلى الإسكندرية. المسافة بين القاهرة والإسكندرية تزيد على 200 كيلو، تزيد على 200 كيلو. قال: في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع كذا عندكم؟
نعم،
فرفع ثم قرب غداؤه. في بعض الألفاظ جاء بلفظ فدفع وهو أوضح، وفي بعضه فدفعنا، دفعنا يعني في السفينة تحركوا مشوا. إذن ركبوا السفينة ودفعوا، تحركت السفينة، ما الذي حصل الآن؟ خرجوا من البنيان وبدأوا في الضرب في الأرض، ينطبق عليهم وإذا ضربتم في الأرض، مشوا الآن، حتى وإن كان الإنسان يرى المباني لأن السفر الفعلي حصل الآن، السفر الفعلي حصل. ثم قرب غداؤه. قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت، لم يجاوز البيوت، مقصود بقوله لم يجاوز البيوت يعني أنه قريب منها يراها، ليس المقصود لم يجاوز البيوت أنه في وسط البيوت، هو خرج من البيوت، هو ركب السفينة والسفينة مشت، دفعوا، تحركت السفينة. إذن قوله لم يجاوز البيوت المقصود أنه جاوزها لكنه قريب منها يرونها. ولهذا ما يأتي الآن يوضحه، قوله لأبي بصرة: ألست ترى البيوت؟ هذا المقصود، يعني هم جاوزوها لكنه يراها. ومثله كذلك المسافر في البر، إذا خرج مسك طريق السفر، مشى في طريق السفر، حتى لو التفت ويرى المباني قريبة هو ضرب في الأرض، هو شرع الآن في السفر. فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، يعني مائدة الطعام، دعا بالسفرة أي مائدة الطعام. قال: اقترب، يعني أبو بصرة رضي الله عنه يقول لجعفر اقترب أي لتأكل. قال ألست ترى البيوت؟ كأنه يشعر أنه ماذا؟ ما بدأت أحكام السفر، أنه ما بدأت أحكام السفر، ما يزال يرى البيوت. قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن في هذا الحديث نقل لنا أبو بصرة الصحابي الجليل رضي الله عنه سنة، وهي أنه إذا خرج من المباني، تجاوز المباني، حصل منها الضرب في الأرض، بدأت ماذا؟ بدأت أحكام السفر، بدأت أحكام السفر. إن كان يعني مثلا وقت صلاة، حضر وقت صلاة، يريد أن يصلي، حضر وقت الظهر، يريد أن يصلي، يصلي الظهر ركعتين ويجمع معها العصر تقديم، حتى لو كانت المباني يعني يراها ليست بعيدة منه، ما دام أنه حصل ماذا؟ الضرب في الأرض. فإذا نقل لنا هنا أبو بصرة رضي الله عنه الغفاري سنة، أن متى حصل الضرب في الأرض بدأت أحكام السفر. وهذا المعنى هو مقرر في الآية الكريمة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. ضربتم في الأرض يعني مجرد ما يكون بدأ في السير. نعم. قال جعفر في حديثه فأكل. نعم.
قال رحمه الله: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث يعني بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك.
ثم أورد هذه الترجمة، قال: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. هذه الآن تختلف عن الترجمة الأولى، هناك متى تبدأ أحكام السفر، لكن هنا مقدار المسافة التي يريد أن يقطعها المسافر، يقطعها من خرج من بلده ليأخذ أحكام السفر. يعني مثلا من خرج من بلده وهو يريد أن يمشي مسافة 30 كيلو مثلا أو 40 كيلو مثلا، هل هذا يكون يأخذ أحكام السفر؟ وهل يقال فيه إذا جاوزت البنيان لك أن تفطر إن كنت صائما وأن تقصر إذا حضر وقت الصلاة؟ إذن هذه الترجمة في بحث المسافة، هذه الترجمة الآن في بحث المسافة التي يريد أن يقطعها ليأخذ أحكام السفر، لأنه ليست كل مسافة تعتبر ماذا؟ تعتبر سفر. لأن من يريد أن يمشي مثل بالكيلوات مثلا 20 30 40، هذه من ضواحي بلده، ما يعتبر سفر ولا يأخذ أحكام السفر. فإذا ما هي المسافة التي يريد أن يقطعها فيأخذ أحكام السفر؟ وأحكام السفر هي متعلقة بالمسافة التي سيقطعها من خرج من بلده، فحينئذ يطلق عليه حكم المسافر. أما إذا كان المكان قريبا ولا يعتبر سفرا ومن ضواحي بلده فحكمه حكم المقيم، ولا ينطبق عليه شيء من أحكام المسافر. وهذه المسألة التي هي تحديد المسافة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور العلماء أن مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة يأخذ فيها المرء أحكام المسافر هو مسافة يومين قاصدين على الإبل قديما، يومين قاصدين يعني يوم ثم يرتاح الليل ثم يوم ثاني كله سير، فمسافة يومين قاصدين وهي أربعة برد والبريد أربعة فراسخ، البريد أربعة فراسخ. فإذا كانت أربعة برد التي تقطع في يومين قاصدين، فإذا كانت أربعة برد فهي 16 فرسخا، وبالكيلوات تعادل كما بين العلماء 80 كيلو، الكيلوات تعادل 80 كيلو متر تقريبا. فما دون ذلك هذا ما يعد سفر، على قول جمهور أهل العلم ما دون ذلك لا يعد سفر، لأن هذا قريب من بلده ويعد من ضواحي البلد الذي فيه. جاء في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال قصر الصلاة، إذا خرج مسافة 3 أميال، والمراد به المسافة التي تبدأ بها، التي تبدأ بها أو يبدأ بها القصر لا غاية السفر، لأن هذه 3 أميال قريبة جدا من بلده، ما يعد من يريد أن يمشي هذه المسافة مسافرا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن دحية عن منصور الكلبي عن أن دحية بن خليفة الكلبي، هذا الصحابي الجليل، الصحابي الجليل، جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يأتي على صورته، كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية، دحية هو هذا، دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. قال منصور بن سعيد الكلبي أن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه خرج من قريته من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال، وذلك 3 أميال، الميل فيما ذكروا في تحديده هو منتهى مد البصر، منتهى مد البصر، لأن بعد مد البصر يميل البصر، ما يصبح يرى شيئا، وهو يعادل 3 فراسخ، ويعادل 3 فراسخ. فخرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، في رمضان. ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ذلك للذين صاموا ما أفطروا معهم. ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك، يعني من شدة ماذا تأثر لهذا الذي رأى. ومن المعلوم أن فطر المسافر ليس ماذا، ليس في السنة على وجه الإلزام، قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت، حتى لو كانت المسافة طويلة ولم يصم وصام ما يكون ماذا راغب عن السنة، لأن السنة جاء فيها تخييره، حتى لو كانت المسافة يعني طويلة، حتى لو كانت المسافة طويلة إن صام ما يقال ماذا راغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا المسافة التي هنا هذه قصيرة جدا اللي هي 3 أميال، إن كان المعنى مثل ما في حديث أنس، ما ذكر في حديث أنس أن ليست هذه منتهى السفر، أما إذا كانت منتهى السفر هذا لا يعد المشي هذه المسافة لا يعد يعني سفرا، وإنما قريب من ضواحي البلد فلا يعد سفرا. والحديث في إسناده كلام، الحديث ضعيف لا يحتج به، لأن هذا الذي هو دحية بن خليفة، مش لا منصور بن سعيد الراوي عن دحية بن خليفة، هذا ذكروا أنه مستور، مستور يعني مجهول الحال، فالحديث ضعيف ولا يحتج به، والأقرب ما يكون في المسافة مثل ما تقدم، يعني إذا كان 16 فرصعا فما فوق، على ما قاله جماهير أو جمهور أهل العلم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر.
ثم أورد هذا الأثر عن نافع أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة، الغابة هذه قريبة من المدينة إلى جهة الشمال، على بريد منها، والبريد مثل ما عرفنا فيما سبق يعادل 20 كيلو، هناك 4 برد تعادل 80 والبريد يعادل 20 كيلو تقريبا. فهذه المنطقة كان يخرج لها، ابن عمر، يعني غابة على اسمها كانت، فلا يفطر ولا يقصر، أي لا يترخص، ترخص المسافة لأنها قريبة، فلا تعد سفرا. المسافة التي تقدمت في الحديث الذي قبله 3 أميال هذه تعادل 3 فراسخ، والبريد 4 فراسخ، فإذا المسافة التي تقدمت أقل ولا أكثر من هذه المسافة؟ أقل. في الحديث الذي مر معنا أن إسناده ضعيف، المسافة أقل، التي يعني فيها أن أبو بصرة قال إن قوما رغبوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ذلك للذين صاموا، هي مسافة قريبة جدا، أقل من المسافة التي كان يذهب إليها ابن عمر فلا يفطر ولا يقصر، أي لا يترخص لقربها من المدينة، فلا تعد سفرا. نعم.
قال رحمه الله: باب من يقول صمت رمضان كله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة قال حدثنا الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله. قال: فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة.
ثم أورد هذه الترجمة: باب من يقول صمت رمضان كله. صمت رمضان كله، يعني هل يصلح هذا، هل يصلح هذا أن يقول صمت رمضان كله، يعني إذا انتهى رمضان هل يصلح أن يخبر عن نفسه يقول صمت رمضان كله، قمت رمضان كله؟ ترجم في هذا، يعني هل يصلح هذا؟ وأيضا ليس المقصود صمت رمضان أن يطلق على رمضان دون أن يضيف شهر، هذه مسألة أخرى ليست المعنية هنا، يعني بعضهم يقول لا يقال رمضان يقال شهر رمضان، فليس هذا المعني هنا. المعني هل يخبر عن نفسه أنه صام رمضان كله، صام شهر رمضان كله وقام شهر رمضان كله. هذه الترجمة في هذا، باب من يقول صمت رمضان كله، يعني هل يصلح هذا أو لا يصلح. وهذا فيه تفصيل، يعني إذا كان إخبار عن الواقع، أن مثلا ما عرض له عارض ولا أفطر ولا يوم من رمضان، فيخبر عن واقعه لا على وجه التزكية لنفسه، وإنما يخبر عن واقعه أنه ما حصل له عارض، يعني مثلا شخص يعني يتكلم مع صاحبه يقول له: أنا رمضان هذا يومين ما استطعت أن أصوم، مرضت ما استطعت أن أصوم. فقال أنا الحمد لله صمت كله. هنا الآن ما خرج مخرج ماذا؟ التزكية، وإنما إخبار عن واقع، إخبار عن واقع، هذا لا بأس به. وإن كان المراد التزكية فهذا الذي يحمل عليه هذا الحديث إن ثبت، لأن في سنده كلام يحمل عليه هذا الحديث إن ثبت، يعني كراهة ذلك تجنبا لماذا؟ للتزكية، لأنه إذا قال صمت رمضان يعني قد تعطي معنى الكمال في الصيام، قمت رمضان تعطي معنى الكمال في العبادة، ف يعني تجنب ذلك من باب عدم التزكية لي، من باب عدم تزكيته لنفسه، أو إن كان يقول ذلك تزكية لنفسه ليس له أن يقول ذلك. فأورد هنا حديث أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله. قال الراوي فلا أدري أكره التزكية، يعني نهى عن ذلك تجنبا للتزكية، أو قال لا بد من نومة أو رقدة، يعني ربما حصل له نوم مقصر في بعض الليالي في قيامه أو نحو ذلك. فالقصد أن هذا إن ثبت يعني محمول على هذا المعنى أن لا بد من قصور ويتجنب المرء تزكية نفسه. أما إن كان على وجه الإخبار عن واقع فالأمر لا بأس به. والحديث الحديث رجاله ثقات كلهم، لكن فيه عنعنة الحسن البصري رحمه الله وهو مدلس، وعل الحديث ضعف الحديث بهذا. نعم.
قال رحمه الله باب في صوم العيدين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم.
ثم عقد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب في صوم العيدين، أي حكم ذلك. هذه الترجمة في بيان حكم صوم العيدين وبيان أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. يوم العيد، يوم العيد يوم يحرم صيامه، يوم عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى يحرم صيام هذين اليومين. وجاء في هذا أحاديث، منها هذا الحديث عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، ففطركم من صيامكم. فأولا عمر، هذه مسألة أيضا يشار إليها، عمر لما خطب العيد ضمن خطبة العيد بعض الأحكام التي يحتاج إليها الناس تتعلق بالعيد، وهذا يستفاد من أن خطبة العيد ينبغي أن تضمن تذكير الناس بالأحكام التي تتعلق بيومهم يوم العيد، إن كان عيد الفطر يبين الأحكام التي تتعلق به، وإن كان عيد الأضحى أيضا يبين الأحكام التي تتعلق به، لأن حاجة الناس تمس إلى ذلك. وهكذا فعل عمر رضي الله عنه في خطبته، قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، والنهي هنا للتحريم، لا يجوز أن يصام يوم العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى. قال أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، تأكلون من لحم نسككم، يعني الحجاج يأكلون من الهدايا، وأهل البلدان يأكلون من الضحايا، تأكلون من نسككم. وأما يوم الفطر الذي هو عيد الفطر يسمى يوم الفطر يسمى عيد الفطر فهو على اسمه ما يصوم فيه لأن فطر هو اسم فطر على اسمه فما يصام هو اسمه فطر اسمه يوم فطر اسمه يوم عيد فطر من رمضان ولهذا قال وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم من صيامكم اليوم والأيام التي قبله يحرم الإفطار فيها وهذا اليوم يحرم أن يصام والأيام لله سبحانه وتعالى يشرع لنا فيها ما يشاء ونحن عبيده وطوع أمره سبحانه وتعالى قال لعباده صوموا فصاموا وجاء يوم العيد وأمرهم أن يفطروا فأفطروا صاموا وصبروا هذا صبر الصيام وأفطروا وشكروا الله عز وجل وفرحوا بمنة الله سبحانه وتعالى عليهم أن بلغهم تمام الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولهذا يوم العيد يوم أكل وشرب ويوم شكر لله سبحانه وتعالى نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبمعنى حديث عمر الذي قبله في النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى هذا مثل ما تقدم عن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى قال أبو سعيد وعن لبستين الصمة وأن يحتبي الرجل في ثوب الواحد الصمة يعني هذه طريقة في لف اللباس على وهو جالس لف على بدنه فتسمى الصمة لأن أصبح مثل الصخرة ولهذا قالوا في تعليل أنه قد يفاجئه شيء فما يستطيع أن يقوم وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد جلسة الاحتباء معروفة فيحتبي في الثوب الواحد إذا جلس جلسة الاحتباء وأدار الثوب عليه عورته تكون بادية من أعلى فنهي عن هاتين اللبستين الأولى لأن فيها خطورة والثانية لأن فيها انكشاف العورة قال وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر وهذا جاء فيها الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نعم.
قال رحمه الله باب صيام أيام التشريق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
الهامش لبسة الصماء أن يشتمل موجود
نعم.
اقرأها
لبسة الصماء أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه فتبدو منه سوءته
نعم هذا التفسير يكون التعليل لهذا يعني مثل الآتي بعد الاحتباء لأن بهذه الصفة تبدو العورة وقيل
أن يلف الثوب على جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده
نعم يعني قالوا يصبح كأنه صخرة ولهذا يسمى الصمة ولهذا يقول إن فاجأه شيء مثل حية أو عقرب أو شيء من هذا اللف الذي على حتى يده ما تخرج ما يستطيع أن يقوم بسرعة نعم
والاحتباء أن يجلس الرجل على إليته وينصب رجليه ثم يشد ركبتيه بثوبه فإذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ظهر فرجه من أعلى انتهى من تعليق الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله
نعم باب
قال رحمه الله باب صيام أيام التشريق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق.
قال باب صيام أيام التشريق وهي ثلاثة أيام وهي ثلاثة أيام وهي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى. عيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه الأيام تسمى أيام التشريق وسميت أيام التشريق لسبب وأنهم لما يذبحون الهدايا تكون زائدة عن حاجتهم فيريدون الاحتفاظ باللحم لمدة طويلة يأكلونه فكانوا يشرقون اللحم يشرقون اللحم يقطعونه شرائح ويرشون عليه الملح ويتركونه يجف فإذا جف لا يتعفن لو استعمل بعد شهر شهرين ثلاثة يكون صالح للاستعمال يكون صالح للاستعمال. نعم. قال باب صيام أيام التشريق هي التي ذكرها الله في قوله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق وكل يوم منها له اسم يرتبط بالحج. اليوم الحادي عشر اسمه يوم القر ما حد يخرج لا حد يتعجل في يوم الحادي عشر. واليوم الثاني عشر فمن تعجل في يومين هذا اليوم الثاني عشر هذا يسمى يوم النفر الأول واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه الأيام الثلاثة لا يجوز صيامها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. جاء عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على أبيه عمرو رضي الله عنه فقرب إليهما طعاما. من المقرب؟ عمرو قرب لابنه ولأبي مرة قرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم. وعبد الله بن عمرو تعرفونه كثير الصيام وما مسألة في هذا معروفة مع النبي عليه الصلاة والسلام كثرة صيامه وكثرة عبادته. فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق وهي أيام التشريق. فهذه الأيام الثلاثة أيام التشريق لا يجوز صيامها وهي أيام أكل وشرب وذكر لله كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي إلا لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج هذا الذي لم يجد الهدي واحد ولم يتمكن أن يصوم في أيام الحج قبل يوم عرفة الأولى أن يصومها في السادس والسابع والثامن هذه الأيام الثلاثة. لكن إن لم يتمكن رخص له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة لم يرخص أن يصم إلا لهذا الذي لم يجد الهدي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن علي حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي والإخبار في حديث وهب قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث. نعم. هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب. أما يوم عرفة، أما يوم عرفة فالأفضل، الأفضل للحاج أن يفطر، الأفضل له أن يفطر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليتقوى على الذكر عشية عرفة. لكن لو صام لا يقال أنه يحرم عليه الصيام، لكن الأولى والمستحب له أن يفطر في يوم عرفة. أما غير الحجاج، أما غير الحجاج فصيام يوم عرفة أفضل أيام التطوع، أفضل صيام أيام التطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صيام يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصيام يوم عرفة هو أفضل صيام أيام التطوع. قال: يوم عرفة ويوم النحر، يوم النحر هو يوم العيد، عيد الأضحى، وأيام التشريق، أيام التشريق هي تابعة لعيد الأضحى، وهي أيام أكل وشرب، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده.
هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. كثرة الصيام عند عبد الله بن عمر سيأتي الحديث، سيأتي لعل في لقاء الغد يأتي الحديث في كثرة صيامه رضي الله عنه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.